بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 100 من مجالس شرح منار السبيل. ما زلنا في كتاب النكاح، والكلام هنا على الخطبة ثم على أركان النكاح وشروطه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. التصريح بالخطبة هو أن يقول كلاما لا يحتمل غير النكاح، لا يحتمل غير النكاح، كقوله أريد أن أتزوجك، أو إن انتهت عدتك تزوجتك، فهذا تصريح. فعندنا النساء، المرأة إما أن تكون في عدة بينونة، وإما أن تكون في عدة رجعية. فالرجعية سيأتي أنه لا يباح خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، والبائن يباح التعريض ولا يباح التصريح. يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، لا التعريض، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والتعريض أن يقول كلاما يحتمل النكاح وغيره، كقوله: إني في مثلك لراغب، أو متى انقضت عدتك أخبريني، وتقول هي في الجواب نحو ذلك. يحرم هي عليها أيضا التصريح، ويباح لها أن تجيب تعريضا. تعريضها أن تقول: إن كان الله قدر شيئا صار، أو ومن يرغب عن مثلك، ونحو ذلك. وشيخ الإسلام يقول إن المرأة البائن لو كان يحل له التزوج بها في العدة، لو كان يحل له أن يتزوجها في العدة جاز له التصريح. كيف يحل له أن يتزوجها في العدة؟ كالمختلعة منه، هذه المختلعة تبين بالخلع، ويباح لهذا الزوج أن يعود فيعقد عليها أن يتزوجها أثناء العدة، فهذا يباح له التصريح ويباح له التعريض. قال: فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. ربما زعمت أن عدتها التي هي بالأقراء قد انقضت. نقول: حتى ولو كانت عدتها من الوفاة فيحرم أيضا التصريح، مع أنه لا يمكنها أن تغير في عدة الوفاة، لكن يحرم التصريح لها بخطبتها. قال: وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي. وكانت تلك خطبته، رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. وقال ابن عباس في الآية: يقول إني أريد التزويج، ما يقول منك، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. هذا تعريض، رواه البخاري. قال: إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض والتصريح من باب أولى، لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. هل يجوز أن يعرض لامرأة متزوجة بنكاحها؟ لا يجوز. كذلك التي في العدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة. قال: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. ذكر شرطين: أن يكون مسلما وأن يكون قد أجيب إلى خطبته أي أجابه ولي المجبرة أو أجابته غير المجبرة. وسيأتي المجبرة الثيب الصغيرة والبكر البالغة تجبر، فأجاب الولي أو أجابت هي إن كانت من أهل الإجابة لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة، ويصح العقد مع تحريم هذه مع تحريم الخطبة لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، يعني ارتكب حراما قبل العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وأفادنا أنه لو صرح بالخطبة المحرمة فإن هذا لا يبطل النكاح. قال وعن مالك وداود أي الظاهري لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول، ما علم أنه أجيب، سمع أنه خطب لكن ما علم بالإجابة، أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها يعني استأذنه جاز، لحديث ابن عمر يرفعه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. إذن عندنا حالة شرطان لمنع الخطبة على الخطبة، الخطبة على خطبة المسلم إذا أجيب أي إذا علمنا أنه أجيب، أما إذا جهل الحال لم يعلم أنه أجيب جهل الحال، أو استؤذن فأذن، أو علمنا أنه ترك الخطبة. قالوا وكذلك لو استؤذن فسكت، استأذنه الخاطب الثاني في الخطبة فسكت، فكل هذه الحالات يباح فيها الخطبة الثانية. قال والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها، إذا كانت مجبرة فلا يعول على إجابتها، إنما التعويل على، والمجبرة عندهم من المجبرة البكر البالغ تجبر، لهذا لا يلتفت إلى كونها أجابت أو لا، لو أنها أجابت وقبلت ولكن وليها لم يجب أبيحت الخطبة الثانية. التعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فالعبرة بإجابة أبي بكر، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، رواه مسلم مختصرا. فهذه ثيب بالغ فليست مجبرة، فالعبرة بإجابتها هي. قال ويسن العقد مساء يوم الجمعة، واليوم ينتهي بغروب الشمس، المقصود ما بين العصر والمغرب، مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا أمسوا بالإملاك، أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها. ويسن أن يخطب قبله أي قبل العقد بخطبة ابن مسعود، رواه الترمذي وصححه. خطبة ابن مسعود الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروي على أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، ولما جهل كثير من الناس السنة أتوا بالبدعة فيقولون الفاتحة، الفاتحة هذه لا أصل لها لا في عقد نكاح ولا في جنازة ولا في غير ذلك، السنة أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وأحمد كان يقوم ويتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود، انتهى. قال: ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم. هذه عفوا، هذا ليس في العقد، هذا قلنا في الخطبة. نعم، يسن أن يقال قبل الخطبة، ويقال في العقد أيضا، لكن هنا ابن عمر هذا أثر في الخطبة: إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. أخرجه البيهقي وإسناد صحيح. ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. ويتشهد هنا، هذا المقصود بها التشهد والإتيان بالشهادتين. ولا بأس بسعي الأب للأيم لغير المزوجة، واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. كذلك لا بأس للمرأة أن تعرض نفسها، بشرط أن لا يخل ذلك بمرؤتها، أن تعرض نفسها أو أن توكل من يبحث لها عن الزوج. قال: باب ركني النكاح، ركني النكاح وشروطه. ركناه الإيجاب والقبول. قال: ركناه الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كوكيله بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، أي يجب أن يكون بلفظ إنكاح أو تزويج إذا كان يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد، لأنهما اللفظان الوارد بهما في القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يصح به النكاح، لحديث أنس مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل بلفظ قبلت، لكن هنا يلزم الوكيل أن يسمي موكله، أن يسمي موكله. بينما يقولون في البيع، في البيع مثلا لا يجوز أن يعقد الوكيل كأنه أصيل ولا يذكر اسم موكله، لكن يكون ضامنا. أما في النكاح فلا بد أن يقول: قبلت النكاح لفلان، قبلت النكاح لفلان. وفي الإيجاب لو كان الوكيل مثلا وكيل فيقول: زوجتك بنت موكلي أو أخت موكلي. وأما الولي نفسه فماذا يقول؟ الولي يقول: زوجتك بنتي. ومن الخطأ أن يقول: زوجتك موكلتي، فإن المرأة في مذهبنا لا تملك نكاح نفسها ولا أن توكل فيه، وهذه الصيغة لا تصح إلا على مذهب الحنفية. زوجتك موكلي، هذه زوجتك موكلتي. إنما يقول الولي: زوجتك بنتي، زوجتك أختي. وإذا كان وكيلا عن الولي قال: زوجتك بنت موكلي، زوجتك أخت موكلي. ويقول الخاطب أو الزوج: قبلت الزواج من بنتك وليس من موكلتك. وقبلت الزواج من بنت موكلك وقبلت الزواج لموكلي فلان ابن فلان، إذا كان هو وكيلا عن الزوج. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط، قبلت مرتبين، وهذا لا بد منه على المذهب، لا بد أن يكون الإيجاب أولا الذي هو من الولي أو من يقوم مقامه، وأن يكون القبول ثانيا مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، متى وجد قبله لم يكن قبولا. قال ويصح النكاح هزلا، يعني لو فعل على سبيل المزاح، وتلجئة، والتلجئة سبق معنا في البيع، بأن يظهر إيجابا وقبولا للتخلص من شخص يخشى خطبته مثلا من ظالم أو نحوه، التظاهر أن يظهر إيجابا وقبولا على غير الحقيقة، هذه التلجئة، ففي البيع لا يصح البيع إن كان تلجئة وعلم ذلك بقرينة، لكن في النكاح يصح النكاح ويلزم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي. قال وبكل لسان، أي يصح النكاح بكل لسان بكل لغة، من عاجز عن عربي، وأما إذا كان يحسن العربية فلا يصح منه إلا بالعربية وبلفظ النكاح والتزويج على المذهب. وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب، النكاح نفسه غير واجب أي في العموم، فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. ولو كان أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنها، فعلى الذي يحسن العربية أن يتكلم بالعربية. ولا بد في المذهب، لا بد من معرفة الشاهدين للفظ العاقدين بأن يعرف اللغتين، ولا يكفي أن يعرف الترجمة، لا بد أن يؤتى بشاهدين يعرفان اللغتين. لو كان لهما لغتان مختلفتان فنأتي بشاهد يعرف اللغة الأولى وشاهد يعرف اللغة الثانية، لا بد أن يكون الشاهد بأن يعرف اللغتين المعقود بهما، لا بد أن يكون الشاهد يعرف اللغتين، ليس كل شاهد يعرف اللغة، لا بد أن يكون الشاهد يعرف اللغتين المتكلم بهما في الإجاب والقبول، كما ذكر ابن عوض في الحاشية. قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، وهذا فيه تسهيل كبير على الناس، يعني لا يشترط العربية ولا يشترط لفظ النكاح والتزويج بأي لغة ولفظ. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد رحمه الله، وتبعه عليه القاضي أي أبو يعلى، ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى. قال لا بالكتابة والإشارة، لا بد من اللفظ، لا بالكتابة، كتابة وحدها لا تكفي في عقد النكاح، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة، نص عليه كبيعه وطلاقه. والكتابة أولى، يعني الكتابة من أخرس أولى من الإشارة، وإذا قلنا الإشارة فلابد أن تكون الإشارة مفهومة، أن يفهمها صاحبه والشهود لا بد أن يفهمها الشهود يفهمون أن هذه الإشارة تعني الإجاب والقبول. وهل يصح عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة عبر الهاتف مثلا يتكلم الولي وأن يقابله الزوج؟ وهناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي في أنه لا يصح، لأنه لا يؤمن التلاعب بتقليد الصوت، ولكن قد يرخص في ذلك والله أعلم إذا كان عبر الوسائل الحديثة الجامعة للصوت والصورة، فإن هذه يصعب فيها التلاعب، يعني إذا كان اتصالا مباشرا ليس مسجلا، اتصالا مباشرا بالصوت والصورة. قال ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، حتى خيار المجلس لا يثبت، بمجرد أن يقول الولي زوجتك ويقول الخاطب قبلت قد تم النكاح، ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. قال وشروطه خمسة. الشرط الأول تعيين الزوجين، المقصود تعيينهما في العقد، فلا يصح زوجتك بنتي، تعيينهما في العقد لا يكفي قبل ذلك، لا بد في العقد، فلا يصح قوله زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني، إذا كان ابنه صغيرا وهو يزوجه، وسيأتي أن هذا صحيح، قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه، وزوجتك بنتي فاطمة، قبلت النكاح لابني محمد باسمه أو صفته، صفته التي لا يشارك فيها غيره، أو صفتها التي لا يشاركها فيها غيرها، كما لو قال بنتي الكبرى أو الصغرى أو الطويلة، كذلك أن يشير إليها وهي حاضرة، زوجتك هذه، هذا يكفي، يصح ذلك. إذن إما باسمها أو بصفتها أو أن يشير إليها. قال لأن التعيين لا يحصل بدونه، ذكر الاسم أو الصفة المميزة، فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين، إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فقال زوجتك بنتي صح. هذا الشرط الأول، تعيين الزوجين في العقد وليس قبله، لأنه قد يحصل غرور في العقد، يقول زوجتك بنتي ثم يقول أنا ما أردت فلانة، ويدخل عليه فلانة التي لم يتفق عليها من قبل. الثاني رضا، شرط الرضا من الزوج والزوجة، لكن عندنا تفصيل، شرط رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل، هذا شرط صحة، لابد أن يكون راضيا ولو رقيقا، نص عليه، ولا يملك أبوه أن يزوجه بغير اختياره، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الآية مختص، فالأمر مختص بحال طلبه، إذا جاء إليه وقال زوجني زوجه، بدليل عطفه على الأيام. قال فيجبر الأب لا الجد غير المكلف. الذكر المكلف قلنا لا بد من رضاه، الذكر غير المكلف لأبيه أن يزوجه بغير رضاه، الأب لا الجد، لا يملك الجد ولا الأخ ولا العم، الأب غير المكلف من أولاده، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا، رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخراقي، المعتوه يقولون ناقص العقل الذي مختلط الكلام وفاسد الترتيب، هو قريب من المجنون، لكن يقولون لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، فالمعتوه في حكم الصغير. فلأبيه أن يزوجه بغير اختياره في ظاهر كلام أحمد والخرقي، ولا خيار لهما إذا بلغ أو عقل، هذا لا خيار له. فإن لم يكن فوصيه، إن لم يكن الأب فوصيه، إذا قال الأب وصيت فلان أو أوصي فلان أن يزوج ابني أو بنتي لقيامه مقامه أشبه الوكيل، أشبه الوكيل. لماذا خص الأب؟ قالوا لكمال شفقته، لكمال شفقته بخلاف غيره من الأولياء قد يزوجوه لمصلحة. والوصي يقوم مقام الأب. قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، يجوز للحاكم أن يزوج غير البالغ لحاجة أو يزوج المعتوه لحاجة. فهؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يملكون الإجبار أو تزويج الصغير والمعتوه، الأب أو وصيه أو الحاكم، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. قال ولا يصح من غيرهم، أي من الأولياء، أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى كما سيأتي، إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. ولو رضي الصغير أو المعتوه فلا يملك عمه ولا جده أن يزوجه، لأن رضاه غير معتبر. المعتبر الإجبار، ولا سلطة لهؤلاء في الإجبار. قال ورضا زوجه، ورضا زوجة حرة، أي يشترط رضا، أولا هناك أولا رضا زوج مكلف، وعطف على ذلك ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، هذه التي لا تجبر لا بد من رضاها، امرأة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. أما إذا كانت مجنونة وكبيرة، أو كانت بكرا ولو بالغا أو صغيرة، أو كانت ثيبا لكن دون 9، فهؤلاء يجبرهن الأب كما سيأتي. وهذا مذهب الجمهور في قضية الإجبار كما سيأتي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والذي اشترط رضا البكر البالغ. رضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، هذا الإذن يشترط مع الثيوبة، وأما في حق البكر فهو مستحب، نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعة لا تنكح الأيم التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، هذه الأيم لا تنكح الأيم حتى تستأمر أن يطلب أمرها إذنها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وخص بنت 9، أو خص بنت 9 لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد. وروي عن ابن عمر مرفوعة فما دون تسع ليست امرأة فيجوز إجبارها. قال فلا يجوز للأبي ولا لغيره من باب أولى تزويج الثيب إلا بإذنها، الثيب العاقلة التي أتمت 9 سنين. ومن هي الثيب؟ الثيب من زالت بكارتها بوطئ في قبل، الثيب من زالت بكارتها بوطئ في قبل ولو كان الوطئ زنا، ولو كان الوطئ زنا. قالوا أو مع عود بكارتها بعد وطئها، يعني حتى لو فرض أنها الآن أجرت عملية أعادت بكارتها لكن قد وطئت فتكون ثيبا، من زالت بكارتها بوطء في قبل أو ولو كان الوطء محرما أو مع عود بكارة بعد وطئها، هذه الثيب. لا يجوز تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه، أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح. قال: فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، دون ذلك وبكرا ولو بالغة، دون ذلك أي دون 9 سنين، لأنه لا إذن لها معتبر، فإذا رأى الأب مصلحتها في التزويج زوجها، وهو قول مالك. وقال الشافعي: لا يجوز لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث في الثيب، في الثيب، لأنه لابد، أنه لابد من إذنها. وقدمه في الكافي والشرح، قدمه ابن قدامة في الكافي، أن الثيب ما دامت ثيبا فالحديث يقول لا تنكح حتى تستأمر. قال: وبكرا ولو بالغة، أي صغيرة أو بالغة. قال في الشرح: وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف، وإذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن، هذه الصغيرة. وتزوجت عائشة وهي بنت 6، متفق عليه، انتهى. إذن هذه التي قبل البلوغ لا خلاف في تزويجها، الخلاف في البكر البالغة. قال: وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما هذا قدامة بن مضعون رضي الله عنه، قدامة بن مضعون قال: وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي. الجمهور على جواز إجبار البكر البالغ، لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. موضع الشاهد في هذا الحديث قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، قالوا جعلها الحق ولم يجعل البكر، مع أنه ذكر الاستئذان في الاثنين. رواه أبو داود: وإثبات الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. لكن في حديث أبي هريرة السابق: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: والثانية، أي الرواية الثانية، لا يجبرها، لحديث أبي هريرة السابق: لا تنكح ولا تنكح، سوى بينهما. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، اشتراط رضا البكر البالغة، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، ونسبه إلى جمهور السلف. قال: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، يتيمة وبإذنها لكل ولي، لكن لا يملك الإجبار، إنما بإذنها، نص عليه لقوله: إن علمنا الآن أن الثيبة الصغيرة لا يملك أحد أن يزوجها إلا أبوها. وهنا اليتيمة الصغيرة يمكن لغير الأب من الأولياء أن يزوجها، لكن بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أحمد وأبو داود، فدل على أن لها إذنا صحيحا. هذا الحديث حسن، سماها يتيمة، واليتيمة غير بالغة، سماها يتيمة، ذكر أنها تستأمر فاعتبر إذنها اعتبر كلامها. وقلنا إن من دون تسع لا تعتبر ولا تصلح للنكاح، فهنا قلنا من بلغت تسعا بإذنها، بلغت تسعا إلى البلوغ، لم تبلغ. قال فدل على أن لها إذنا صحيحا، وقيد بابن تسع لما تقدم عن عائشة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة، فإذا أذنت زوجها وهي يتيمة أبوها ليس موجودا. لا من دونها بحال، من دون التسع لا يملك أحد من الأولياء تزويجها إلا الأب ووصيه، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا. هذه ابنة أخيه وما نفع أن يزوجها. قال إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. ثم قال وإذن السيب الكلام، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر أن تتكلم. وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم، قال في الشرح لحديث السيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، رواه الأثرم. وقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها، متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر. قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، يذكر لها نسبه ومنصبه. إذا أردنا أن نستأذنها نقال إن فلانا الذي يخطبك هذا نسبه كذا ومنصبه وظيفته، يذكر لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. ولا يعتبر تسمية المهر، لا يشترط أن يقال إنه سيدفع كذا أو يكون المهر كذا. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه، وأولى إذا كان يجبر ابنه غير المكلف فأولى أن يجبر عبده لتمام ملكه وولايته. قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم وأمته ولو مكلفة أيضا يجبرها مطلقا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا الشرط الثاني الذي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالرضا. الأول هو تعيين الزوجين، والشرط الثاني الرضا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد